هذه الأمة. وبإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم في الأسبوع القادم بإذن الله عن العلمانية، كلمة سمعناها كتير وترددت على أذهاننا كتير، وكلمة التغريب برضو كلمة احنا سمعناها كتير. يعني ايه تغريب؟ وهل يا ترى التغريب هو عكس الاستشراق؟ ايه الحكاية؟ ده ان شاء الله هنحاول نربط الاتنين ببعض ان شاء الله الدرس الجاي، العلمانية والتغريب الاتنين ماشيين مع بعض كالعدو الثاني من أعداء الأمة. وبعد ذلك بإذن الله نتكلم عن التبشير ومخططات التنصير على المستوى العالمي وعلى مستوى مصر بخاصة، عشان نعرف قد ايه الناس دي بتبذل مجهود من أجل إخراج المسلم من دينه إلى النصرانية. وبعد كده إن شاء الله إذا ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا البقاء واللقاء، نتكلم عن اليهود، عن الماسونية وأندية الروتاري وغيرها من المؤسسات اليهودية اللي هي موجودة أصلا علشان تخرج المسلم من دينه أصلا. وده هيبقى كل يوم سبت بإذن الله. أما بالنسبة لكل يوم ثلاث، فإن شاء الله تبارك وتعالى هناخد إزاي نقاوم الأفكار دي، إزاي الإنسان المسلم يقدر يواجه الأخطار دي إذا كانت الأخطار دي ظاهرة واضحة أو خفية عن البعض. فينبغي علينا نحن نواجه هذه الأفكار، نواجهها إزاي؟ هو ده إن شاء الله اللي احنا نعرفه في كل يوم ثلاث. أول سلاح ينبغي إن أنت تتمسك فيه في مواجهة كل هؤلاء الأعداء، العلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في بيئة مليئة بالخرافات، مليئة بالجهل، مليئة بالفواحش، مليئة بالشركيات، مليئة بالكفر، مليئة بتعاليم أهل الكتاب من اليهود أو النصارى، وهذه التعاليم محرفة مزورة. وفي اليوم الذي يقرر الله سبحانه وتعالى فيه أو يبدأ فيه نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى يعطي لنبيه أول سلاح يبدأ به. من التخاريف اللي كانت مثلا موجودة في الجاهلية إن لو في بومة طايرة ونزلت على بيتك، ده معناه إن في واحد عندك في العيلة اتقتل وهو بيحمسك علشان تاخد بالثأر. يجي النبي يقول ولا هامة، ولا هامة يعني ما فيش حد يظن إن البومة دي روح إنسان وتجسدت في البومة علشان تحث على الأخذ بالثأر. الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب وسوء الأخلاق، أو إذا كانت المسائل المتعلقة في الجاهلية مسائل متعلقة في الأخلاق أو في الدين أو في الاعتقاد، زي الرجل اللي كان إذا ولد له بنت أو ولد له ولد ياخد الاثنين ويحد فينهم ليه يا سيدي؟ خشية إملاق، خشية الفقر. في ظل هذه الخرافات وظل هذه الاعتقادات المنحرفة، الله سبحانه وتعالى يوضح لنبيه السلاح الأول اللي هيحارب به. ما هو هذا السلاح؟ اقرأ، العلم. علشان كده أهل العلم بيقولوا إن عجيب أن الله سبحانه وتعالى يختار موضوعا معينا من ضمن آلاف من المواضيع لتبدأ به الرسالة. يعني الزنا في الجزيرة كان منتشر، الزنا في الجزيرة كان منتشر، الربا منتشرة، قطيعة الأرحام منتشرة، سوء الجوار منتشر، الكفر بالله منتشر. يعني تخيل ان في رجل بيسجد لصنم، فالمفروض اول قضية تنزل من القضايا مع اول آية تنزل من الوحي ان القضية تكون متعلقة بالايه؟ بالتوحيد. ولكن سبحان الله اول آية تنزل تكون متعلقة بايه؟ متعلقة بالعلم. ليه؟ ده دي اشارة ان انت مش هتواجه كل هذه الافكار وكل هذه الاعتقادات وكل هذه الاخلاق الا بالعلم. علشان كده احبابي في بلاد ما اتفتحتش بالسيف ولكن اتفتحت بالعلم، منها مثلا اليمن. اليمن النبي صلى الله عليه وسلم ما ارسلش جيش جرار علشان يفتح اليمن ويخلي اهل الكتاب من اليهود والنصارى اللي كانوا موجودين في اليمن يخشوا الاسلام، بل ارسل لهم اعلم الصحابة بالحلال والحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي. مين؟ أبو بكر. وأشدهم في دين الله عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. النبي ما فتحش اليمن بسيف، ولكن أرسل عالما من العلماء فتحت بلاد اليمن. اللي النبي قال في أهلها، شوف سبحان الله، اللي النبي قال في أهلها: أرق الناس قلوبا، هم دول بتوع أهل اليمن. ما تفتحش بالسيف، إنما اتفتحت بالعلم. المدينة الثانية اللي اتفتحت بالعلم هي إيه؟ المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اتفتحتش بسيف ولكن اتفتحت بالعلم. كما قال الأنصار: فأرسل معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من أرسل مصعب بن عمير. ليه؟ يعلمنا القرآن والدين، العلم. إيه اللي حصل؟ اتفتحت المدينة، والمدينة دي اللي من خلالها اتنشر دين الإسلام في كل ربوع الأرض برضو بالعلم. فإذا كثير من البلاد ما بتتفتحش بالسيف، لا، ده في بلاد بتتفتح بالعلم. وتخيل رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتحوا بلدين من أعظم البلاد اللي كان لهم عظيم الأثر بعد ذلك على الإسلام أو في الإسلام بالعلم. يبقى إذن مش من العجيب بقى أن ربنا سبحانه وتعالى يبدأ الوحي أو يتنزل الوحي على رسول الله بأول آية أن هي تكون اقرأ. طب إزاي اقرأ في أمة أمية ما تعرفش القراءة ولا الكتابة؟ أمة ما بتعرفش تفك الخط. ده دي برضو إشارة تانية، إن الأمة دي إذا كانت في ذيل الأمم، يعني مملكة الروم، مملكة الروم متقدمة كثيرا عن العرب، مملكة فارس متقدمة جدا 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 عن العرب في هذا الزمان، الهند، روما، غيرها من الأمم. طبعا دول كانوا عارفين القراءة والكتابة وكانت لهم أبحاث وغير ذلك، وكانوا برضو في مستوى منحط. إلا أنني أقول إن الناس دي كانت متفوقة كثيرا أو بدرجة كبيرة على العرب. يا الله سبحانه وتعالى ينزل العلم علشان يقول أنا هرفع الأمة دي بالعلم. وتخيل النهاردة قدر رفعة الأمة بالعلم، قد إيه الأمة فعلا كان لها شأن ووضع لما كانت عالمة. وأنا النهاردة ما بتكلمش على علم الشرع بس، أنا بتكلم عن علم شرعي وبتكلم عن علم دنيوي. وهذكر لكم إحصائيات تدمي القلب، تضمي القلب في مسألة العلوم كما سيأتي الآن. فشاهد أحبابي إن الله سبحانه وتعالى بدأ الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم بآية اقرأ التي فيها حث على العلم. وإحنا قلنا إن دي فيها إشارتين. الإشارة الأولى إن أنت هتوجه أفكار وأخلاق وعبادات ومعاملات، كل ده هتوجه بإيه؟ بالعلم. الثانية ان انا هرفع شان هذه الامه بالعلم، هرفع شانها بالعلم. يبقى اذا مش من العجيب ابدا ان يبدا نزول الوحي بالعلم وبايات تحث الانسان على العلم وعلى الاجتهاد في طلب العلم. وباذن الله برضو انا هوضح لكم برضو منهج عملي، لان كتير من الاخوه تقعد تقول طب انا ما اعرفش اعمل ايه، ايه المنهج اللي امشي عليه اصلا عشان اتعلم؟ هوضح دلوقتي الان. والله سبحانه وتعالى تخيل في الحين الذي فيه الله سبحانه وتعالى يبدأ بنزول الوحي على رسوله بالعلم، يذم الكافرين بأنهم لا علم لهم. فخلاص هؤلاء أقوام لا علم لهم، ابدأ أنت بقى معهم يا محمد بالعلم كل شيء ينتهي صلى الله عليه وسلم. نجد ذلك قال ربنا تبارك وتعالى في إعجاز ظاهر يصف حياة العرب قبل الإسلام ويصف حياة الكافرين الذين أعرضوا عن دينه سبحانه وتعالى، فقال ربنا تبارك وتعالى: وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ده كان حالهم. علشان كده لما انتشر وسطهم الجهل، وانتشر فيهم الجهل، تجد اللي بيزني، وتجد عادي جدا ان واحد يقول لزوجته انا عايزك بعد ما تنتهي فترة الحيض بتاعتك تروحي عند جارنا فلان، اصل هو قوي وانا عايز ابني يكون قوي، روحي عنده لحد ما تولدي، لحد ما تحملي منه، بعد كده تيجي الولد ده يتنسب ليا. ايه العقل ده؟ ايه العقل ده؟ وايه التفكير ده؟ وايه التفكير ده ان رجل يسمح ان زوجته تبقى متجوزه 8 معاه؟ عقل ايه؟ لا لا لا، ما احنا قلنا بقى ان الناس دي ما كانش عندها عقول اصلا، دي كانوا اقوام يتبعون الظن، فلما اتبعوا الظن ضلوا وانحرفوا. وشوف الربط العجيب بين الواقع ده وبين الواقع اللي احنا فيه الان. الزنا انتشر زي ما كان في الجاهليه، الربا انتشر زي ما كان في الجاهليه، واخد بالك؟ الاخلاق السيئه انتشرت زي ما كانت في الجاهليه، قطيعة الارحام انتشرت زي ما كانت في الجاهليه. كل ده جه منين؟ شوف بقى الربط العجيب بين هذه الايه وبين كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. توصلوش ليه؟ صلوا يا جماعه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول ينتشر الجهل. طب يا رسول الله ما ينتشر الجهل الى حصل فيفشو الزنا ويفشو الهرج. قيل وما الهرج؟ قال القتل. امتى؟ لما انتشر الايه؟ يبقى انا النهارده بقول العلم ده هو اللي هيحقق لك الحياه السعيده، هو اللي هيحقق لك المكانه اللي يرضاها الله سبحانه وتعالى. انما اذا تخلينا على العلم بنسقط. واحدة تتجوز تقول لي واحد وهي متجوزة انا اهب لك نفسي واصنع فيها ما تشاء، ده منين؟ لانها جاهلة اصلا باحكام الشرع. لو بتعلم احكام الشرع ما تعملش كده. راجل وقع في الربا وهو راجع، واحد يقول ده بس ده ربا، يقول والله العظيم انا ما كنتش اعرف. معذور، هو معذور لان الجهل انتشر. فتلاقي انسان منهم بيقع في المعصية. علشان كده سبحان الله تجد الانسان منهم لما بيتعلم، لما يبدا يحضر دروس علم، لما يبدا يسمع اشرطه، لما يبدا يصاحب اقوام من اهل الصلاح يبدا يدلوه يعرفوه يفهموه، تلاقيه يبتعد عن المعصيه. عشان كده في تناسب عكسي بين العلم والمعصيه، بين العلم والمعصيه. كلما ازداد الانسان علما كلما ابتعد عن معصيه الله. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال انما يخشى الله من عباده مين؟ لان هم اعلم ناس، فلما كانوا اعلم ناس على طول يقابلها ابعد الناس عن المعصيه، فكانوا هم اهل الغش. وصلت؟ علشان كده بنقول احبابي ايه العلم؟ لازم تتعلم. ما ينفعش بحامل احوال تضيع حياتك من غير ما تتعلم. بل النهارده رحنا مثلا عند السيد البدوي ولقينا الناس بتطوف والناس مش عارف بتتمسح، ويا سيد بدوي ارزقنا عيل، ويا سيد بدوي كذا. فسبحان الله الناس جهل ما تعرفش. فجبت اتنين تلاته منهم قلت لهم يا جماعه هو مين اللي بيجيب الحاجات؟ قالوا لي الله. قلت لهم طيب هو الله احنا عرفناه منين؟ قالوا عن طريق النبي. طب هو النبي قال لنا ان احنا نطوف حوالين قبور الناس؟ قالوا لي لا. طب انتوا بتطوفوا ليه؟ قالوا احنا لقينا ناس بتطوف فطفنا. قلت لهم طب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كده؟ قالوا لي بجد؟ قلت لهم اه فعلا النبي نهى عن كده. قالوا لي تحلف بالله ان النبي نهى عن الطواف حوالين القبور؟ قلت لهم والله النبي نهى عن الطواف حوالين القبور. قالوا سبحان الله ربنا بقى يسامحنا واحنا والله ما عدنا جايينها تاني. ايه اللي حصل؟ هو لما عرف الحكم عدل الذنب انتهت. ده اذا كان له قلب. يبقى اذا انا بقول الحل علشان نواجه اعدائنا والحل علشان نخرج من البوتقه اللي احنا عايشين فيها دي العلم. العلم. اخ من فتره كنت عملت شريط كده اسمه هلاك.com، كنت بتكلم فيه عن مساله المواقع الاباحيه والكلام ده، وخاصه ان هي مساله منتشره بين الشباب. وانا قاعد وسط الشباب بقى وبكلمهم وعاملين نتكلم وموضوع المواقع والكلام ده، ففي وسط الدرس قلت لهم يا جماعه انا لازم احط قدام عينيكم كده، قدام عينيكم جبال، الجبال دي تكون حائل بينكم وبين المواقع. واحد، ان انت يوم القيامه مش هتحشر مع النبي ولا مع الصحابه ولا اهل الصلاح، انما هتحشر مع الكفار الزناه. فلاحظت كده انا ببقى قاعد في الدرس وبلاحظ كل واحد منهم تاثير الكلام على ايه. فواحد برق، ازاي يعني؟ قلت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يحشر المرء مع من احب، وانت بتحب الناس دي وكل يوم بتخش على المواقع عشان بتحبها، يبقى انت يوم القيامة تحشر معاهم. يا دي المصيبة. بعد كده حسناتك دي كلها يوم القيامة تكون هباء منثورة. فبرأ. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: انني لاعلم اقواما يوم القيامة ياتون بحسنات امثال جبال تهامة بيضة يجعلها الله هباء منثورة. فقام ثوبان وقال: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم منكم من جلداتكم، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وانت اهو دخلت أوضتك قفلت على نفسك، انت رايح فين؟ ده انا رايح انام. خش تفتح موقع من وحق وتفضل طول الليل قدام. فالمهم الشاهد ان الشاب ده جالي بعد الدرس وبيقول لي: انا سمعت احاديث عمري في حياتي ما سمعتها. وعلى فكرة الاحاديث دي كانت عاملة عبارة عن ايه؟ شوف 15 16 قرباج نزلوا على ظهري فوقوني. ولو عايز تقول واحد مخبر كده ايديه مثلا من هم، انتوا عارفين الناس دي ما شاء الله ربنا بيبارك في ايديها، يعني ما شاء الله تلاقي ايديه 15 ايد في بعض كده، ضربني 15 انا على وشي فوقني. ده جه منين؟ جه انه عرف، علم. علشان كده بنقول لما كان الواقع في زمان الاسلام كله جهل، النبي انتشلهم من الجهل ده بايه؟ بالعلم، مش بالسيف ابدا، بل النبي انتشلهم بالعلم. وكذلك ايضا الواقع اللي احنا فيه ده، بقول واجب على كل واحد فينا بقى انه ينطلق علشان يعلم الناس. الناس والله محتاج انها تعرف، الناس والله محتاج ان حد يقول لها ربنا بيقول، النبي بيقول. هضرب مثال. السنة اللي فاتت في رمضان واحنا في المعتكف كنا عمالين نتكلم عن احكام الصيام، وكان واحد سأل: وحكما جامع امرأته في نهار رمضان وحكما قبل وغير ذلك. فالمهم فصلت مسألة في مسألة التقبيل، وبعد فترة بقول: وأما الجماع فهو مبطل من مبطلات الصيام. خلصت الدرس وقاعد واحد والد كريم الصحن ويسأل، فبعت ابنه يقول لي: اللي هو بجد اللي يجامع زوجته في نهار رمضان يبقى صيامه باطل؟ فقلت له: ايوه. قال لي: اصل في واحد كبير كان بيسالني بيقول لي اصل هو دلوقتي بقى له 30 سنه متجوز، و30 سنه كل رمضان بيجامع زوجته في رمضان وبيكمل صيامه عادي. فهنا لو ما كانش ربنا قدر لهذا الانسان انه يقعد في الدرس ده، كان ايه اللي هيحصل؟ كل رمضان هيبقى كده. وانا قلت لكم قبل كده قصه الراجل بتاع عرف، فاكرينها؟ الراجل اللي كان قابلني وبيقول لي: انا عايز انقل لك خبره 12 سنه حج، انا بروح المحل عايز اشتري هدايا والدنيا كلها بتبقى زحمه واسعار بتبقى مولعه نار، وطبعا في 20 30 زبون في المحل. اجي اكلم الراجل افاصل معاه، مش عايز افاصل معايا، ويقول لي: طب حرك حرك عشان اجيب غيرك. فبيقول لي: انا كنت عايز اختار وقت يكون الناس كلها مش موجوده وانزل اشتري براحتي. فسهيت الناس كلهم على عرفه ونزلت انا اشتريت حاجتي. ما وقفش على عرفات علشان ايه؟ يشتري الهدايا. فقلت له: يا حاج انت بقالك 12 سنه بتروح تحج وما بتحجش. فالشاهد شوف قد ايه الجهل بيوصل الناس لمثل هذه الصور. عشان كده انا ارجع واقول ان السلاح الوحيد اللي ينبغي علينا ان احنا نتحرك به في هذا الزمان هو سلاح العلم. سلاح العلم انك لما تتكلم تقول: يا جماعه الكلام ده حرام. حرام ليه؟ فرق كبير بين اخ يقول هو كده حرام وخلاص، وبين اخ بقى قاعد في مجلس علم اتعلم وفاهم وواعي يقول: لا ده حرام علشان ربنا بيقول كذا والنبي بيقول كذا والعلماء بيقولوا كذا. فرق كبير بين ده وبين ده. عشان كده بقول يا جماعه سلاحنا في هذا الوقت العلم. ما ينفعش تقول لي اخ وملتحي وما بتعلمش. لا 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 لا، ده دقني دي زي ما بيقولوا دقني طيواني على طول. لو ما بتعلمش لازم تتعلم. تقول لي اصل كليتي والدراسه والحكايه والروايه والافلام. لا بص، ما عنديش حاجه اسمها واحد انسان مش اخ ملتزم، وابانا الكبار برضه والشيوخ والعجائز الكل يتعلم، يتعلم الامور الواجبه حتى عليه، ازاي يصلي، ازاي يصوم، اذا كان بيتاجر ازاي يتاجر. ماشي احبابي؟ فشاهد ان دايما هناك علاقه وثيقه بين انتشار المعاصي والعقائد الفاسده وبين الجهل. ده في تناسب عكسي. تناسب طردي، كلما زاد الجهل زادت المعصية. زي ما كان هناك تناسب عكسي بين العلم وبين المعصية، في تناسب عكسي. كلما كنت عالما بأمر دينك كلما تكون إيه؟ كلما تكون إيه؟ بعيد عن معصية الله تبارك وتعالى. وعايز تعرف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى اهتم في القرآن بالعلم، خش كده مثلا على المكتبة الشاملة، أو خش على أي برنامج بحثي في القرآن، اكتب كلمة علم ومشتقاتها، عالم، يعلم، يعلمون، علماء، أولو العلم، اكتب كلمة علم ومشتقاتها، تطلع لك هذه اللفظة في كتاب الله تبارك وتعالى في أكثر من 800 آية ورد فيها لفظ العلم، 800 موضع في كتاب الله. عدد صفحات المصحف كام؟ ما تعديش 700. لما يكون عندنا الآيات اللي بتتكلم عن العلم في القرآن بالضبط 779 آية، يعني 779 موضع، يعني تقريبا ما فيش صفحة هتقلبها في القرآن إيه لو هي تتكلم عن العلم. ده يدلك على إيه؟ ده يدلك على إيه؟ القاعدة المشهورة اللي أصلها علماء الأصول، الأمر كلما تكرر ها تقرر. الله سبحانه وتعالى إذا كرر في القرآن شيئا وأكثر من التكرار ده علشان يقره في قلبك. أما في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيكفيك أن في صحيح البخاري بس ما يقرب من 300 حديث ورد فيهم لفظة علم. إذا المسألة مش موضع اهتمام من الله سبحانه وتعالى وحسب، بل ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وتخيل، تخيل أيهما أكثر عبادة في بادئ الأمر، آدم أم الملائكة؟ ها؟ الملائكة طبعا، الملائكة طبعا. ومع ذلك رفع الله آدم على الملائكة بطول تسبيح، بكثرة تسبيح، بطول سجود، بكثرة قيام. أبدا ما فضل الله آدم على الملائكة بطول قيام ولا بكثرة ذكر أو تسبيح ولا بقوة خارقة ولا بطاعة مطلقة، وإنما فضل الله آدم على الملائكة بإيه؟ بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها. وعشان ما تتخيلش إن المسألة مسألة العلم متعلقة بآدم، لا 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 أحبابي، ده المسألة أكبر من كده بكتير. ده المسألة معذرة إن صح لفظ أقدم بكده بكتير. عندما يكون أول مخلوق من بني آدم يخلقه الله آدم ويرفعه بالعلم، ويكون أول مخلوق على مستوى المخلوقات هو إيه؟ القلم. قال صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم. ده ليه؟ ليه؟ فوق بقى اتعلم، بقى اتعلم. مفيش حاجة اسمها أسبوع يعدي عليا ما اتعلم شيء جديد في ديني، مفيش أسبوع يعدي عليا إلا ما أجيب 3-4 وأنا جاي الدرس، مفيش أسبوع يعدي عليا لما خلص الدرس أرجع بيتي أقعد أعلم أهلي. كلنا مقصرون في حق الأهل يا أحبابي. إحنا مثلا عندنا في الأوقاف كم ألف داعية، كم ألف إمام، كم واحد منهم بيتكلم، كم واحد منهم بيتكلم؟ دول ناس مثلا تخلوا عن أشرف وظيفة اللي هي وظيفة الدعوة وتعليم الناس. أنت ما تتخلاش عن كده. ما ينفعش أخ أبدا يجي يقول لي أنا عايز، على فكرة الأزهر فتح باب اللي إحنا نخش ونقدم الكلام ده، ده ممتاز، بس ليه؟ يقول لي علشان أعلم. طب ما تعلم وأنت موجود، ما تعلم دلوقت. أنت دلوقتي تتعلم أمور دينك وابدأ أنشر، ابدأ تعلم. ما ينفعش أخ يتحرك في دعوة إلا بعلم. ما ينفعش أخ يقرأ آية من كتاب الله سبحانه وتعالى وعايز يستفيد منها إلا بعلم. ما ينفعش أخ يفهم حديث إلا بعلم. ما ينفعش أخ يخطي خطوة إلا بعلم، لأن ممكن الخطوة دي تكون في حرام، وياما ناس وقعوا في الحرام وهم لا يشعرون لأن هم ما كانوش عارفين. علشان كده كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينزل السوق ومعاه الدرة العصاية بتاعته، تعال أنت بتعرف أحكام البيوع؟ في مسألة في البيع كذا وكذا وكذا، تعرفها؟ لا. ينزل عليه بالضرة ويقول له بره السوق ما تخشليش السوق تاني. طب وانت مالك؟ يعني معلش انا بيع وشري زي ما انا عايز، انت خليفة بس ما تضربنيش، ما تطلعنيش بره السوق. لا لا لا، ده فهمك انت. يعني انا عايزك تتخيل دلوقتي اتنين امناء شرطه كده دخلوا عليك مثلا المحل بتاعك ويسالوك ثلاث اربع مسائل ايه في البيوع، ما جاوبتش هفوك قلمين على وشك وخدوك واطلع بره وشمع المحل ده. اهو ده كان موقف الناس لما كان عمر بينزل السوق، بس كان رد الفعل يختلف. وكان خروج عمر رضي الله عنه ليه؟ خروج عمر لانه كان خايف الناس يقعوا في الربا وهم لا يشعرون، الناس يبيعوا او يشتروا بصوره النبي نهى عنها وهم مش واخدين بالهم. علشان كده كان علي رضي الله عنه بيقول لما جاءه رجل وقال يا امير المؤمنين الفقه ام التجاره؟ قال الفقه قبل التجاره. ليه؟ ليه اتعلم الفقه من المتاجر؟ قال لان الرجل اذا تاجر قبل ان يفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم في نهار جهنم. وصلت؟ يبقى وصلت. عمر كان بينزل السوق يسال علشان خايف على الرعيه، لان هو حس ان هو راعي وان ربنا هيساله عن الرعيه هذه يوم القيامه. عشان كده بنقول سبحان الله احبابي لابد من العلم، مفيش خطوه تخطوها الا ما يكون عندك علم.
جزاكم الله خير، تسلم ايديك، جزاكم الله خير، ربنا يكرمك يا رب. شكرا.
كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف سمع من النبي حاج فادي، كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما سمع النبي بيقول خيركم خيركم لاهلي من بعدي، باع حديقه ب50,000 دينار ووزعها على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف يروح لام المؤمنين عائشه فيسالها وترد عليه. وبعد ما يخلص ثم قايله له يا ابا سلمه سقى الله اباك من سلسبيل الجنه فانه كان من خير الناس لازواج رسول الله من بعدي. فانا هقتنص من دي حته كده طبعا عشان الحاج جاب لنا ينصره ان شاء الله، فنقول له سقاك الله من سلسبيل الجنه. اللهم امين. اتاملوا يا جماعه. يبقى اذا ما ينفعش اخ من الاخوه يمشي خطوه الا ما يكون عنده علم، يتحرك حركه الا ما يكون عنده علم، ما يتكلمش كلمه الا ما يكون عنده علم، لان العلم هو الاساس. العلم هو الاساس، لازم تتعلم، لازم تتعلم امور دينك. وسبحان الله بص بقى كل شيء مفيش في علم ملعون. رجعنا للشد، معلش بقى هتشدد شوية. كل شيء مفيش في علم بيلعن. ادينا دليل. قال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. ليه؟ أصل دول بيمشوا بعلم، ده ما بيتحركش حركة إلا بعلم، ده ما بيتكلمش كلمة إلا بعلم. علشان كده بقى نسيبنا من التشدد وننطلق لحاجة تانية، حاجة بقى تروح النفوس. بس يا عم الشيخ أحمد أنت دلوقتي شايف إن المسجد عندك الناس فطسانة أهي، الحر مبهدل الناس، واحنا جايين مش طايقين نفسنا، ولو طلعنا من بعد الدرس عندك بناخد الهدوب بنعصرها كده تلاقيها يعني الله المستعان، ما بنقدرش، الحر شديد وبنتعب. وفي اخواننا من هنا ما شاء الله جايين من بره المنصوره، فيا ترى انت عمال تقول لي علم علم، طب انا اعمل ايه؟ ما انت برضه راعينا يا اخي، انت راعينا، ما انت شايف وشوشنا عامله ازاي من العرق، احنا تعبانين، وبعدين حتى مش عايزين تكيفوا المسجد. هقول لك حدثين ويكفوك ان شاء الله، انا موقن بكده. ولا خليهم ثلاثة. حديث الاول، ايه رايكم في واحد خرج في سبيل الله بيجاهد بيقعد في خيمه مكيفه؟ طيب بيبقى قاعد مستريح كده ولا يبقى قاعد اللي فيه مكفيه؟ طيب انت ان شاء الله انا احتسبك عند الله عز وجل ان اخلصت النية انك مجاهد. اخواننا دلوقتي اللي في فلسطين قاعدين طول الليل بيفكروا ازاي نطور صواريخ قسام علشان تنطلق لمسافات اكتر وتصيب قلب اسرائيل، انت ان شاء الله بتتساوى معاهم. اخواننا دلوقتي ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله، ده الناس كلها كده يعني شاي وينسون وعصير وبسبوسة ومية ساقعة. أحمدك يا رب. اللهم لك الحمد. طيب، فأنا أحتسبك عند الله سبحانه وتعالى الآن من المجاهدين. يعني أنت عايز تقول لي اطلع قدام أخواننا عشان أخواننا اللي برشا، يلا ربنا يبارك فيكم. يعني أنت عايز تقول لي إن أخويا دلوقتي اللي في الشيشان بيقاتل القوات الروسية أنا بتساوى معاه؟ أه بتتساوى معاه، وبتتساوى معاه كمان في الأجر. طب اديني دليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته ليتعلم العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. تخرج من بيتك جاي عشان تتعلم في سبيل الله. حاج عبد المقصود بيته قدام المسجد جاي خطوات في سبيل الله، جاي من المجاهدين في سبيل الله، جاي عشان يتعلم، يتحمل الحر عشان يتعلم في سبيل الله. اخواني اللي جايين من محافظات تانية عشان يحضر درس في سبيل الله، مجاهد عند الله سبحانه وتعالى، سواهم الله سبحانه وتعالى في كتابه بين المجاهد وبين الذي خرج ليتعلم العلم. أدي واحدة. الثانية، الحديث الثاني، الحج. وما أدراكم الحج. يا رب رزقنا الحج يا رب، يا رب رزقنا الحج هذا العام يا رب، مش كتير عليك والله يا رب، والله ما كتير. ربنا يرزقك الحج أحبابي وما تستكترهاش. أنا قاعد في السنة اللي فاتت في رمضان في مسجد سلاب، واحد جالي بيقول لي مش عايز تحج. قلت له قوي هات هات باسبورك. ازاي؟ طب ازاي؟ انا قاعد مع نفسي اقول ازاي. الحج كان اياميها ب 37000 جنيه، انا في ما احتوش في جيب على 30 جنيه. سبحان الله، تطلع تحج وتجيب هدايا وتقلب الدنيا والكلام ده. حجه كانت ب 600 جنيه والله العظيم، 600 جنيه. فما تستكترش على ربنا حاجه، قول يا رب وهيفتح لك سبحانه وتعالى. فالشاهد الحج ده وما ادراكم الحج، في تعبه ونصبه ومشقته والمه. والدنا الكريم الحج مصطفى حج كتير ما شاء الله، ربنا يا رب يبارك. ودايما كان بيكلمنا على المشاق والعناء اللي كانت موجوده قبل كده. فسبحان الله الحج مليء بالمشاق ومليء بالنصب ومليء بالتعب. فسبحان الله احبابي، سبحان الله احبابي، انت برضو بالتعب اللي انت بتجيه تتحمل شوية حر وشوية ارهاق او تدفع فلوس علشان تيجي المسجد عشان تتعلم، انت برضو حج في سبيل الله، مش انت لوحدك وانا معاك. قال صلى الله عليه وسلم: من اتى مسجدا ليتعلم علما او يعلم علما فاجره كاجر الحاج المحرم. ياه، أكني دافع 3 جنيه تاكس رايح جاي، أتسامى واحد دافع 55000 جنيه زي الحاج بتاع السنة دي؟ أه تتساوى معايا إن شاء الله. نفس الأجر اللي هياخده هتاخده إن شاء الله تعالى، إن أخلصت النية لله سبحانه وتعالى بالعلم. أما الحديث الثالث، حديث إحنا سمعناه كتير، ولكن نفسي أقف مع فضله، مع معناه. نفسك في إيه؟ سيب دقنك. الجنة، جميل. بتتعوز كل يوم من ايه؟ من النار. اهو مجلس زي اللي انت فيه دلوقتي والله العظيم يمين لا حنث فيه بصدق موعود رسول الله، ان اللي يجي المسجد علشان يتعلم، علشان يتعلم، يعني ايه اللي يدريه انه ممكن يخرج من باب المسجد ليس عليه خطيئة؟ ايه ده؟ بدرس علم. اه يعني انا ممكن اجي مجلس علم اطلع برجلي بره الدرس بعد ما اخلص، بعد ما اخلص اطلع برجلي بره المسجد ما عليش ذنب واحد؟ ممكن، مش بعيد على ربنا. ممكن تطلع من بره بره المسجد مع اول خطوه وانت مكتوب عند ربنا انت من اهل الجنه. ايه ده؟ وممكن تطلع باول رجل هالرجل الشمال وتقول خلاص الله سبحانه وتعالى يقول لملائكته: حرمت جسد عبدي هذا على النار بمجلس علم. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا. ده شغل ملائكة ده ولا إيه؟
الله البركة تنزلت.
إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا يلتمسون حلق الذكر فإذا وجدوا مجلسا نادى بعضهم على بعض هلموا هلموا هذه بغيتكم فيأتون فيحف بعضهم بعضا حتى السماء الدنيا فيسألهم الله سبحانه وتعالى وهو أعلم كيف وجدتم عبادي؟ قالوا يا رب وجدناهم يذكرونك يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك. فقال الله عز وجل وماذا يريد عبادي؟ قالوا الجنة. خارج من بيته بيشتري الجنة بمجلس علم، خارج من بيته انه يتأذى شوية بسبب الحر بس الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. شاهد. فقال الله سبحانه وتعالى وهل رأوها وما شافوها؟ قالوا لا. قال فكيف إذا رأوها لو شافوها النتيجة تكون إيه؟ قالوا لكانوا أشد طلبا لها. قال ومما يتعوذ عبادي؟ قالوا يتعوذون من النار. قال وهل رأوها؟ قالوا لا. قال فكيف إذا رأوها؟ قالوا لكانوا أشد تعوذا منها. قال فماذا يريد عبادي؟ فيقولون يغفر لهم. فيقول الله سبحانه وتعالى أشهدكم ملائكتي أني قد أعطيتهم ما يرجون. يعني يخرج من مجلس العلم وخلاص اتكتب من أهل الجنة، وأمنتهم مما يخافون، اتحرم جسد على النار بمجلس العلم، وغفرت لهم. فتقول الملائكة أي ربي فيهم فلان ليس منهم، ده واحد كان معدي كده ودخل سمع كلام والميكروفونات شغالة فدخل، وفي رواية ماتعة رائعة يا ربنا فيهم فلان الخطاء، حط فوقها وتحتها 100,000 خط، مش اللي بيخطئ، لا ده خطاء صيغة مبالغة، يعني راجل هو والذنب اصحاب، راجل عمل حلف مع إبليس على معصية الله، راجل ما شاء الله إبليس يقول له يا سيدي فيهم فلان الخطاء. قال الله عز وجل هم السعداء الذين لا يشقى جليسهم. طيب ثواب السعداء إيه؟ وأما الذين سعدوا فين؟ بس إن ربنا يقول أنت سعيد، قال تعالى فمنهم شقي وسعيد، انت بقيت سعيد بايه؟ بالعلم. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما بعتش ابدا رسول جاهل. عمرك سمعت في القران عن رسول ربنا بعته جاهل؟ طب عمرك سمعت ان نبي ربنا سبحانه وتعالى بعته جاهل؟ طب عمرك سمعت ان رجل من امه نبي من الانبياء تولى أمر دعوة هذا النبي من بعد كان جاهل؟ أبدا. علشان كده ما فيش نبي من الأنبياء إلا وربنا سبحانه وتعالى وصفه بالقرآن في القرآن بالعلم. قال تعالى في شأن لوط ولوطا آتيناه حكما وعلما، وقال في حق موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وقال في حق يعقوب وإنه لذو علم لما علمناه، وقال في حق يوسف ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، قال في حق داود ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وقال في حق عيسى وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وقال في حق رسولنا صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة، وقال الله سبحانه وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم. ما لم تكن تعلم. طيب وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس، هم أتباع الأنبياء كده، الأتباع بحق أعلم الناس. شوف أبو بكر يقول الصحابة وكان أبو بكر أعلمنا، معاذ قال النبي في شأنه وكان أعلم أمتي بالحلال والحرام. طب وفي القضاء؟ يقول صلى الله عليه وسلم وأقضاهم علي، أقضاهم علي. طب بالفرائض والمواريث والتركات؟ وأفرضهم زيد بن ثابت، وأفرضهم زيد بن ثابت. طب وفين عمر؟ لا ده عمر ده حكايته حكاية رضي الله عنه. قال النبي في شأن علمه: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا يا رسول الله فما أولته؟ قال العلم. دول أتباع الأنبياء دايما، هم دول أتباع الأنبياء أصحاب علم. تحب تكون منهم؟ محدش بيرضى. تحب تكونوا منهم؟ اتعلموا، اتعلموا. علشان كده كان ابن القيم بيقول: وتبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس، تبليغ العلم للناس أعظم عند الله من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء. يا رب سلم يا رب. إيه ده؟ يعني أنا النهاردة أقعد في مجلس علم أعلم الناس أعظم عند الله من أن أبلغ سهم لنحور الأعداء؟ آه. ليه؟ قال ابن القيم: فإن تبليغ السهام إلى نحور الأعداء يقوم به كل أحد، وأما تبليغ سنة رسول الله إلى الناس فلا يقوم به إلا أتباع الأنبياء وورثة علمهم من بعدهم. تحب تكون منهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ يعني به أي بالعلم فقد أخذ بحظ وافر. أنت فين من العلم؟ أنت فين من طلب العلم؟ فين من اجتهادك في طلب العلم؟ تقول لي بس أنا بعبد ربنا وبجتهد في العبادة، إيه المشكلة؟ قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: العالم أفضل من العابد. ليه؟ قال: ألا ترى العابد يقوم الليل وإذا أصبح أشرك؟ تلاقي العابد طول الليل عمال يقوم الليل ويتعبد ومش عارف إيه، وتاني يوم الصبح يروح يطوف حوالين القبر، أو يا سيدة بدأ ارزقنا عيل أشرك. والمعنى ده روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في حديث موضوع مكذوب، مكذوب الحديث، موضوع مكذوب. قصة زمان كانوا بيقولها لنا وبعد كده عرفنا ان هي حديث، وبعد كده عرفنا الحديث ده موضوع لا يضبط على رسول الله، ولكن نقول قصته من باب الاستئناس. جمع الشيطان أبناءه، إبليس أبو العيال جمع العيال، فقال لهم: إن موت العالم عندي أفضل من موت ألف عابد. قالوا: ألف عابد؟ ده العباد دول إحنا ما نقدرش عليهم، أنت تقول لي عالم واحد ما؟ قال لهم خلاص. إبليس كان عنده فن دعوة إن شاء الله يعني، فبيمرر لهم عملي. قام إبليس واخد العيال الصغيرة، الشياطين اللي هم إيه أبلس صغيرين كده، وقام طالع على العابد: يا عم الشيخ اللي قاعد في الصومات ساعات بطول النهار دي ايه؟ لا بيضة، دي بيضة، ربنا يقدر يخلي السماوات السبع والأراضين السبع جوه البيضة؟ قال له: ازاي يعني؟ لا طبعا ما ينفعش، ازاي السماوات السبع والأراضين السبع تخش البيضة؟ فكفر انه شك في قدرة الله سبحانه وتعالى. طلع للعالم: سيدنا الشيخ دي ايه؟ بيضة، ربنا يقدر يخلي السماوات السبع والأراضين السبع في بيضة؟ قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقال إبليس لأولادي: ألم أقول لكم ده عالم ما نقدرش نغلبه، إنما ده ممكن نوقعه في الكفر وهو مش واخد. خدت بالك؟ علشان كده بنقول إن العلم أفضل من العبادة، والنبي جعل درجات كبيرة بين العالم وبين العابد. فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل منكم. شوف المرتبة، المراتب بين النبي وبين أدنى واحد في الأمة دي إيه؟ دي المراتب اللي بين العالم والعابد. عشان كده أحبابي بنقول العلم، العلم أحبابي. والله سبحانه وتعالى خد بالك جعل هيمنة أمة من الأمم، هيمنة أمة من الأمم، أو قوة الأمة إنما يكون في علمها، إنما يكون في علمها، معذرة، إن أمة تهيمن على أمم لا يكون إلا بالعلم. أمة تصبح هي الأمة الأولى المشار إليها بالعلم. علشان كده لما أصاب بلقيس هيمنة سليمان، الله سبحانه وتعالى وضح إن هذه الأمة ما علت على هذه الأمة إلا بالعلم. قال الله تعالى وأوتينا في شأن سليمان وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، أي الهيمنة هذه هيمنة هذه الأمة، الأمة اللي وحدت الله سبحانه وتعالى بعد توحيدها لله إنما كان بالعلم. شوف النهاردة هي أربط فقط على بإيه؟ بالعلم. والله العظيم أنا أكاد قلبي ده بيحدث في شرخ، وصدري بحس إنه بيتصدع كل ما أسمع كلمة الراجل الطبيب الأمريكي اللي قابلني في دار الكتب وأنا بشتري مخطوطات، وأنا بقول له أنت جاي لمصر عشان تاخد مخطوطاتنا، أنت جاي بتدور على المخطوطات بتاعة الطب بتاعة العلماء المسلمين، جاي تاخدها ليه؟ فما قال لي يا مسلم أنت تظن أن العلم اللي عندنا ده بتاعنا؟ اللي يقول كده يبقى كذاب. علم الطب اللي عندنا ده بتاعكم انتوا، بس انتوا الى الان سايبينه محفوظ في المكتبات، مش قادرين تفيدوا الناس بيه. احنا بقى كان دورنا ان احنا نطلعه من المكتبات ونفيد امتنا بيه، وعلشان كده هنفضل دايما فوقكم بعلمنا، احنا بعلمنا احنا، نسأل الله السلامة. بل وسبحان الله أحبابي إن ربنا سبحانه وتعالى فضل الحيوانات المعلمة على غير المعلمة، هو العلم ده للمسلمين والإنسان بس؟ لا، ده من شرف العلم إن حتى الحيوان لو كان عنده علم بيرفع على الحيوان اللي ما عندهش علم. قال الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. الشاهد أنا عندي كلبين، كلب علمته يصطاد وأحكام الصيد، وكلب تاني مش متعلم. لو طلعت في رحلة صيد ومعايا الكلبين، الصيد اللي يجيبه الكلب المعلم ربنا أباح إن ناكله، وصد اللي يجيبه الكلب المش معلم لا يحل لنا كل منه. آية كتير سمعناها ولكن قل من يقف مع معنى هذه الآية. حتى العلم في الحيوانات سبب اللي رفعت الحيوانات. شفت العلم بيوصل أصحابه لإيه؟ فإذا كان العلم بيرفع من شأن البهائم مش يرفع من شأننا؟ قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. فالرفعة لن تكون أبدا أحبابي إلا بالعلم، الرفعة لن تكون إلا بالعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. طيب ولما بتكلم عن العلم عايز الكلام يوجه دلوقتي في أذهانكم وفي عقولكم لطرقين، العلم الشرعي اللي كل الفضائل دي اتحطت عليه، والعلوم اللي احنا بنسميها العلوم الحياتية اللي هي الانسان ما يقدرش يعيش من غيرها، زي مثلا علم الصيدلة، زي علم الطب. فكل دي علوم الشرع اوجب علينا ان نتعلمها، بس واجب كفائي اذا قام به البعض سقط عن الباقين. فاحنا محتاجين احبابي ان احنا نتحرك في الطريقين، الاخ يبقى متين علميا في الباب الشرعي ومتين علميا في باب الايه؟ في باب الامور الدنيويه. لان انا احسن جدا ان يكون اخ ملتحي وما شاء الله يعني طالب علم متميز، وبعد كده تلاقي الاخ ده بيطلع بمادتين، ده اذا طلع ما ينفعش، ما ينفعش. لا احنا عايزين اخوه تتقدم، والله العظيم. عارفين اخو احبابي انا هضرب مثال لرجل في زمانين عشان ما تقولوش ده كان ما بيحصلش، راجل في زماننا الراجل ده له عالم وله شيخ ولا داعيه، بس انه لما تمكن وتمرس في العلوم الحياتيه كان اعظم فتح للدعوه في المنصوره مثلا. وياما ناس التزمت على قد ايه وهو ما يعرفهمش ولا هم حتى يعرفوا اسمه ايه. والدنا الكريم الدكتور حازم النجدي، راجل ما شاء الله دكتور تفوق في بابه في عمله، استاذ ورئيس قسم جراحه العظام العظام في جامعه المنصوره، سمت طيب، راجل على خلق، راجل دم في الاخلاق، هو يشوفه بس كده بيلتزم. دعاه كلمه؟ لا، ولكن التفوق بس في باب من العلوم خلى هذا الرجل نموذج لداعية بدون كلمة. انت نفس الكلام، انت نفس الكلام، تفوقك، اجتهادك، شغلك، عملك، الناس بتقتدي بيك، الناس بتقلدك، لان الناس جبلوا على حب التقليد. فاذا كان النموذج اللي قدامهم النموذج ده اللي هو فوق خالص كويس بيقلدوه، لو النموذج اللي فوق خالص ده قليل الادب ووحش الناس هتقلده. اي انسان بيجتهد في عمله لحد ما يصبح فيه قائد بيقلد. المغني اللي بيجتهد في عمله وطول الليل سهران يطلع من الحفله دي على الحفله دي من الحفله دي على الكباري ده، ما شاء الله راجل مجتهد في عمله، لما بينجح الناس كلها بتقلده في الباطل. الجهه الثانيه راجل ملتزم، مش لازم نقول ملتحي، راجل على دين، راجل على خلق، راجل يعرف الله سبحانه وتعالى، تميز في عمله كل الناس بتقلده، بل كل الناس بتمشي على نفس الطريق اللي هو ماشي عليه. تلاقي الدكتور مثلا ملتزم، تلاقي سبحان الله الممرضه جت بعد يومين ثلاثه انتقبت، اصل هو ملتزم. والناس اللي حواليه لما بيتكلموا بالدين من غير ما يشعروا. ايه اللي حصل؟ هو الراجل ده كلمه في حاجه؟ ابدا، ولكن لما تقدم الناس قلدته. هو ده اللي انا عايزه، انا عايز الاخوه تتقدم، انا عايز نماذج زي اخونا خالد جاب الله. اخي ما شاء الله كل سنه بيطلع من ربنا يبارك يا رب. بيطلع كل سنه من اول على كليه الطب. عايز اخوه مثلا بفضل الله انت في كليه ايه؟ في كليه تجاره. انا الاول على الدفعه ما شاء الله اخواتي بسم الله. وانت في كليه علوم الاول على الدفعه، وانت في كليه صيدله الاول على الدفعه. احنا عايزين نماذج دي. انما توهم نفسك ان الدين في جانب والحياه الثانيه في جانب، لا، احنا عايزين الاثنين مع بعض. عايزين الاثنين مع بعض. صلاح الدين لما كان بيقاتل الصليبيين، تعرفين الصليبيين كانوا جايين بمساله الابراج العظيمه اللي كانوا من خلالها بيقتحموا اسوار اي بلد، كانت البلد بيعملوا عليها من بره سور كده علشان ما حدش يعني يعبر هذه الاسوار وينزل يحتل هذه البلد. صلاح الدين لما حاربه صليبيون جاءوا بالابراج العظيمه، والناس دي تفوقت علميا، ان الناس عندهم المهندسين استطاعوا ان هم يطلوا الخشب مواد غير قابله للاحتراق. طب انا اقسم عليكم بالله لو صلاح الدين وحده بدون الراجل الكيميائي اللي قدر يستغل يولع كرات النار اللي تخترق الماده اللي كانت موجوده الابراج على الابراج، كان ممكن يتحقق للمسلمين فتح. يبقى اذا الدين ما انتشرش الا بثلاث حاجات: بالعلم اللي هو كان بيتلخص في قصه الرجل الكيميائي الباهر العظيم ده، وبين المجاهد في سبيل الله، وبين الرجل العالم في العلوم الشرعية اللي كان لما بيحارب على نفس الطراز اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحارب بيه. يبقى لو لخصنا صلاح الدين وجيش صلاح الدين بيتلخص في ثلاث كلمات: علم بالأمور الحياتية، علم بالأمور الشرعية، مع الجهاد في سبيل الله تحقق له النصر وتحرر المسجد الأقصى بعد 90 سنة بعدما كان هذا المسجد أسير في يد الصليبيين. وده اللي أنا عايز أقول عليه. عايزين ترتقب امتكم، ودي امانه في رقبتكم، بالثلاث حاجات دول: تتفوق في دينك والعلوم الشرعيه لدينك، تتفوق في الامور الحياتيه اللي هو مجال عملك انت، وبعد كده تكون مجاهد في سبيل الله. تبدا بجهاد نفسك اولا الى ان يتم او تتم هذه الامنيه، ان رايت الجهاد ترفع. واحده من الثلاثه اختلت، الامه لن تقوم لها قائمه ابدا. لازم احبابي يكون الثلاثه دول معانا. ما تقوليش انا افرغ نفسي لطلب العلم وتنسى حياتك ومجالك في بره. لا لا لا، الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض. واللي بيزقك دايما في الاثنين دول هو جهادك، من اجل ان تكون انسان مسلم ملتزم بحق. وحط القيد دي، القيد ده دايما جنب كلمه انسان مسلم ملتزم، لان مش كل ملتزم ملتزم بحق. احنا عايزين الملتزم يكون ملتزم بحق في اي مجال موجود فيه، موجود بمجال بارع، ان تحط في اي مكان يسد يسد. النبي صلى الله عليه وسلم لما جهل لغه اليهود امر زيد بن ثابت، تعلم لي لغه اليهود يا زيد بس كده يا رسول الله. ده امر من الامور الحياتيه، ان يكون مترجم، ان يكون مترجم. شاب عنده 12 سنة، يعني ترجمان رسول الله، واحد في الصف الاول الاعدادي، في الصف الاول الاعدادي، ده الترجمان. اتعلم لغه اليهود في 15 يوم. انت النهارده ممكن تحفظ اي بي سي في شهر ونص. ليه؟ لان ده صاحب قضيه، عايز اكون انسان مسلم ملتزم بحق. هو ده اللي احنا عايزينه. انسان مسلم ملتزم وسيء خلق مش ملتزم. انسان صاحب خلق وما بيتعبدش مش ملتزم. انسان صاحب خلق ومتخلف في العلوم الدنيويه او الشرعيه مش ملتزم. انما الملتزم دايما انسان صاحب صداره، دايره بيدور فيها كل هذه العلوم. اذن العشاء وبعد كده نكمل ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يبقى اذا احبابي انا بقول ينبغي على كل انسان منا انه يسير في هذه الحياه بين العلم الشرعي، التفوق في العلم الدنيوي، والمجاهزه على هذين العلمين، ان انت تصل الى مرتبه عاليه في هذين العلمين. احزن جدا لما هيئه الامم المتحده لما تعمل تقرير التنميه البشريه في العالم، وجبت التقرير الاقي ان نسبه الاميه في مصر في سن فوق 15 سنه 30%. خبر سريع عد، عارف يعني ايه 30% اميين؟ عارف يعني ايه؟ يعني ما بعرفش يقرا، ما بعرفش يكتب، بص ما بعرفش يقرا في المصحف. عارف يعني ايه الكلام ده؟ عارف يعني ايه ثلث أمة مصر ما بيعرفش يمسك المصحف يقرا فيه؟ مصيبه مش مصيبه؟ مصيبه. طيب احنا 30% بالظبط 29.6، عارف اسرائيل نسبه الاميه فيها في نفس الفئه العمريه كم؟ 2.9 اميين في نفس الفئه العمريه دي. يعني لو في مصر 100 واحد منهم 30 ما بيعرفش يقرا مصحف. اسرائيل لو 100 واحد فيهم 2 ما بيعرفوش يقراوا تعاليم التوراه. عرفت احنا مشكلتنا في ايه؟ دي فئه عمريه فوق 15 سنه. طب تعالى بقى شوف للقوه اللي هتبني الامه، اللي هي الفئه العمريه من 15 ل 24. نسبة الأمية في فئة الشباب اللي هيبنوا أمة مصر، نسبة الأمية فيهم 15.1. في إسرائيل كام؟ 2.1%. يبقى يقينا البناء هيكون فين أقوى. ما ترجعش بقى تقول لي أصل هم، لا أنت مش هم، أنت، أنت فين؟ أنت فين؟ تقول لي أصل الظروف مش الظروف يا عم الشيخ، والأوضاع مش الأوضاع. هقول لك انت بتعيش حياة افضل من اللي بيعيشها الكوبي او الشيلي او البرازيلي. دي دول في امريكا الجنوبية، انت حياتك الاقتصادية افضل منهم 100 مرة. بلد زي مثلا كوبا، كوبا نسبة الامية فيها في نفس الفئة العمرية اللي انت وصلت فيها ل 30% 2% بس. طب ما الناس دي برضو عندهم مجاعات، برضو مش لاقيين ياكلوا. بس الناس بتحب العلم، وهم للأسف ما عندهمش دين بيقولوا متعلموا، بس عندهم دنيا بتقولوا متعلموا. بص، لا كوبا ولا البرازيل ولا هو روبرتو مش عارف ايه اسمه ايه، ولا اللعيبه بتاعتهم، اللعيبه عندهم برضه بيشجعوا ولا لا؟ بص حط ده كله في جنب، عارفين فلسطين؟ فاكرينها فلسطين؟ انت عندك نسبه الاميه في فئه الشباب اللي هيبنوا الامه اللي هم من 15 ل 24 15%، في فلسطين 9% في فلسطين المحتله. يعني المسألة مش مسألة دولة محتلة أو دولة مش محتلة، دولة كبيرة ولا صغيرة، دولة اقتصادها كبير ولا صغير، لا، اللي عايز يتعلم بيتعلم. عشان كده بقول دورنا بقى احنا دلوقتي، دورنا احنا بقى عشان نتعلم ونجتهد في أمور حياتنا. المصيبة الثانية، المصيبة الثانية إن احنا عندنا الطاقة العلمية الجبارة دي، بس للأسف تصدير لبره كالعادة، كل حاجة حلوة عندنا بتطلع بره، ملناش في طيب نصيب. ظاهرة استنزاف العقول، كل إنسان ينبغ اطلع بره. أمريكا في التسعينات أعطت 12 مليون مهاجر من أنحاء العالم كلهم تأشيرة دخول، مش كده وبس، وجنسية، مش كده وبس، وكل ما يحتاجه هذا الإنسان من مال وكل شيء خده. عارف يعني 12 مليون مهاجر علشان يعمروا امريكا؟ في سنه 1995 اعطوا 200,000 تاشيره في السنه دي بس لوحدها، 200,000 تاشيره لاستقطاب مهارات في مجالات علميه معينه، منها في الهند. الهند اللي احنا بنقول يا عم بلاش فيلم هندي يا عم، الهند دي واخده لوحدها 100,000 تاشيره لعالم في مجال الكمبيوتر علشان يروح امريكا، علشان الهند متميزه جدا في باب الكمبيوتر. طب ما هي امريكا احسن منها. لا، اصل امريكا مش عايزه حد يتفوق عليها، ده هي تاخد ال 100,000 دول، لان ال 100,000 دول لما يطلعوا للهند، الهند هتصاب بانتكاسه في الباب ده. انا عندي 100,000 عالم هيجوا عندي، مش كده وبس، ده انا اللي اكون متصدره كمان. 50% من اطباء امريكا عرب مسلمين. ايه رايكم؟ خد دي وهحاول انا اخلص بسرعه عشان الوقت. في امريكا كان حمله الشهادات المؤهله والمؤهله العليا اللي هو خد الماجستير، يعني خد الماجستير في الجامعات الامريكيه في سنه 2000 بس، خد ماجستير مش اتخرج من جامعه امريكيه، يعني هو اتعلم في امريكا والكلام ده وبعد كده حضر الماجستير، كان عدد في سنة 2450 ألف عربي مسلم حصلوا على الماجستير في أمريكا. عندنا طاقات؟ تبني أمتنا؟ بس للأسف دايما بيطلعوا بره، في حين أنا موقن إن هو لو قعد هنا واجتهد نموذج زي نموذج الدكتور حازم هيصل إن شاء الله مع الصبر. ولكن إحنا ما تعودناش من البداية على كده، إحنا تعودنا إن إحنا كل حاجة دينا سهلة، ما عندناش صبر ولا مصابرة. شاهد أحبابي، علشان نواجه أعدائنا لازم نتعلم، علشان نبني أمتنا لازم نتعلم، علشان أكون إنسان متميز لازم أتعلم. وقلت لكم العلم ده اتنين، العلم الشرعي أكون عالم فيه، والعلم الحياتي، العلم الحياتي اللي هو الأمور الحياتية اللي ينبغي علينا إحنا ما نقدرش نعيش من غير نتعلمها ونكون متقدمين فيها. منهج سريع كده اخوانا دايما بيطلبوا، انا عايز اتعلم اتعلم، اتعملت ودلنا على الامور الشرعيه، دلنا على امور شرعيه نرجع لها. اول حاجه انا عايزك تحفظ ثلاث اجزاء من كتاب الله عز وجل مع معاني القران بتاعتهم للشيخ مصطفى العدوي، كتاب صغير كده اسمه معاني القران، تحفظ ثلاث اجزاء دي كمرحله اولى، وهتوقف على كده عشان نخلي اسئله بعد الدرس ان شاء الله بعد الصلاه. مرحله اولى حفظ ثلاث اجزاء من كتاب الله سبحانه وتعالى، تبارك وقد سمع وتبارك وعم، تحفظ ثلاث اجزاء دول ومعاني الكلمات من كتاب معاني القران للشيخ مصطفى، ده في القران. بالنسبه للعقيده احفظ 200 سؤال وجواب في العقيده للشيخ حافظ احمد حكمي. في السيره خد الرحيق المختوم او وقفات تربويه للشيخ احمد فريد، ده او ده الاثنين كويسين، ولكن ارجح دايما وقفات التربيه عشان هو مختصر على الصحيح. في الحديث هات كتاب رياض الصالحين واحفظ كتاب فضائل، فضائل الاعمال بس، فضائل الاعمال، فضائل الصلاه، فضائل الصيام، فضائل الزكاه، فضائل الصدقه، فضائل العيادة المريض، فضائل قراءه القران، فضائل الذكر، فضائل الدعاء، عشان لما تحب تتكلم في اي موضوع يبقى عندك رصيد حديثي كويس. احفظ كتاب الفضائل من رياض الصالحين. الفقه كتاب الوجيز للشيخ عبد العظيم بدوي، خد منه ابتداء كمرحله اولى الطهاره والصلاه والصيام بس. انا ممكن ان شاء الله انه ممكن في فتره الاجازه دي لو مشينا على المنهج ده باذن الله تبارك وتعالى ممكن ننطلق بعد كده لمنهج اعلى واعلى ونتقي في العلم لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يرفع قدرنا ويرفع من شاننا. واختم بهذه الكلمه اللي عايزه تكون دايما راسخه في قلوبنا، بالعلم تبنى الامم، بالعلم تبنى الامم، العلم الشرعي والعلم الحياتي، ويدفعك لهم هما الاثنين المجاهده علشان تحصل على خيري علم الدنيا وعلم الاخره. علماءنا ضربوا لنا اعظم الامثله في ذلك. الشافعي كان طبيب وكان عالم، كثير من العلماء كانوا كده. كنها مع هؤلاء، اتعلم، اجتهد، ابذل كل ما تستطيع من باب ان انت تكون عالم، لان كل ما تجتهد اكثر ان شاء الله تكون خطوه جديده نحو بناء هذه الامه والوقوف في وجوه اعدائها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.